بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأنفال، فهذا هو الدرس السادس من هذه الدروس، نسأل الله عز وجل إعانته والتوفيق. وقد انتهى بنا إلى قول الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. يقول الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. كما حذر الله عز وجل في الآية السابقة، حذر الإنسان أن يحال بينه وبين قلبه، حذره هنا من الفتن. واتقوا فتنة، أي اتقوا عذابا أو عقابا، لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل تصيب الجميع، الصالح والطالح، المجتمع بكامله. هذا معنى الآية، وهنا الآية فيها شرح وفيها تفصيل طويل، لكن هذا المعنى الإجمالي. إذن يحذر الله عز وجل أن يصيب الناس بعذاب ببطشه. متى؟ لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل جميع المجتمع. لا يقتصر على الظالم، بل تعم الجميع، كما قلنا تصل إلى الصالح والطالح. كيف ذلك؟ نقول: الظالم يهلك بظلمه بذنوبه، طيب، والذي لم يرتكب الذنب والمنكر لماذا يعاقب؟ يعاقب لسكوته. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة التي توضح ذلك، وللفائدة شرحنا بالتفصيل عند قصة أصحاب السبت ما يتعلق بهذا الموضوع، ونعيد ما يتعلق بهذه الآية هنا. هذا معنى الآية. فمعنى الفتنة هنا العذاب الدنيوي، احذروا العذاب الدنيوي. إذا انتشرت المعاصي وانتشرت المنكرات وانتشرت ما يعصى به الله عز وجل، كما وقع في هذه الأزمنة من الشرك ومن الكبائر بأنواعها والفواحش والاستهزاء بالدين والاستهزاء بالصالحين وأكل الحرام إلى غير ذلك من المنكرات وترك الواجبات. فالمراد بالفتنة هنا العذاب الدنيوي، أمراض، قحط، اضطراب الأحوال، تسلط الظلمة، عدم الأمان، إلى غير ذلك من المحن والمصائب والآلام التي تنزل بالناس بسبب ذنوبهم. وأجبنا على السؤال المطروح: هؤلاء لماذا يعذبون؟ لارتكابهم المعاصي والمنكرات. لماذا المجتمع بكامله يعذب وفيه ناس لم يفعلوا هذه المنكرات؟ لسكوتهم، لإقرارهم للمنكرات وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا معنى الآية. قال ابن العربي: المختار عندنا أنها فتنة المناكير بالسكوت عليها أو التراضي بها، وكل ذلك مهلك، وهو كان داء الأمم السالفة، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. هذا معنى الآية، نسأل الله السلامة. حينما يترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقع الفتنة، يعم الصالح والطالح، كما سنذكر إن شاء الله، سنذكر في الأحاديث التي تبين ذلك. واتقوا فتنة، فيجب على ولاة الأمر، يجب على الناس، يجب على الصالحين أن يقوموا بواجبهم حتى لا تغرق السفينة، حتى لا تغرق السفينة. إذا انتشرت المنكرات وانتشرت الذنوب والمعاصي، الولاء والبراء ضعف عند الناس، ترى المنكرات الكبائر بأنواعها وغيرها، ولا أحد ينكر ولا أحد يتكلم، فإن ذلك إذان بفتنة. ما معنى بفتنة يا هنا؟ عذاب، إذان بفتنة، بعذاب. وقبل أن نستمر نقول الفتنة أطلقت في القرآن عدة إطلاقات، فمنها الاختبار والامتحان، وهذا غالب إطلاقها. قال تعالى لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، وقال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، والآية القادمة اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. ما معنى فتنة؟ اختبار وابتلاء. ومن إطلاقات الفتنة الإحراق بالنار، كما قال تعالى يوم هم على النار يفتنون، أي يحرقون. وعلى القول الراجح في قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي أحرقوهم بنار الأخدود. نعم. ومنها نتيجة الاختبار إذا كانت سيئة، الشرك. قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي شرك. الفتنة هنا شرك. وقال في آية أخرى أيضا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وفي آية أخرى ويكون الدين كله لله عز وجل. متى يكون الدين كله لله؟ إذا لم يكن هناك شرك. وأطلقت الفتنة على الحجة، قال تعالى ثم لم تكن فتنتهم، أي حجتهم، إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. نرجع واتقوا فتنة، ما نوع الإطلاق هنا؟ ما المراد بالفتنة؟ العذاب. لا، العذاب شرحنا قبل قليل. واتقوا عذابا لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل تصيب جميع المجتمع إذا لم يقوم أهل الإيمان وبإنكار المنكرات، فإن الله يعمهم بالعقاب. وقد جاءت الآيات والحديث الكثيرة على ذلك، وقد دلت هذه الآية على وجوب الإقلاع عن المعاصي ووجوب محاربة مرتكبيها. الآية تتكلم عن مرتكبيها، فإن الأمة التي تشيع فيها المعاصي والمظالم والمنكرات ثم لا تجد من يحاربها ويعمل على إزالتها تستحق العقوبة جزاء لسكوتها وجبنها. وقد ذكر بعض المفسرين أن الآية نزلت في حق بعض الصحابة الذين اشتركوا في وقعة الجمل إلى غير ذلك، لكن الصحيح أن الآية عامة تخاطب المؤمنين جميعا في كل زمان ومكان، تأمرهم بالبعد عن المعاصي والمنكرات التي تفضي بهم إلى العذاب الدنيوي قبل الأخروي، وليست خاصة بفريق دون فريق. وقد جاءت الأحاديث وقد سبق شرحناها في رياض الصالحين، لكن لا بأس نعيدها، تبين أن الناس إذا لم يقوموا بواجبهم بنهي أهل المنكرات وقع العذاب وعم وطم. عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. يقول النبي فإن تركوهم ما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. والحديث مشهور رواه البخاري في صحيح. تغرق السفينة إذا ما أخذوا على أيديهم، تغرق السفينة، يغرق المجتمع، يهلك المجتمع، كما ترى في الشركيات الآن والمنكرات وغيرها. حينما نقصت بعض الدراهم من الناس قاموا يتكلمون وخرجت القلوب من أجل نقص ريال أو ريالين. كان بعضهم يقول لا تتكلمون فتنة، لا تتكلم أن مشاهدة النساء حرام قد يعني تشق على بعض الناس، لا تتكلم أن مثلا هذا المدرب يرفع فوق الأجساد ويرفع فوق الرؤوس، المدرب الكافر هذه خطيرة في العقيدة، قد وقد فيسكتون. وحينما نقصت بعض الدراهم وبعض الأموال أو نقص من أموالهم شيء قامت الدنيا ولم تقعد. نعم، فيهلكون جميعا. وكلنا نعرف وسبق في سورة الأعراف القرية أصحاب السبت، قال فأنجينا الذين ينهون عن السوء، هؤلاء أهلكهم الله عز وجل، وسكت عن الثالثة الساكتة، سكتوا فسكت الله عنهم، سبحان الله، الجزاء من جنس العمل. سكت يسكت عنه، دافع رفعه الله. تدافع عن الدين وتحمل هما وتنشر علما وتحارب بدعة يرفعك الله، تسكت يسكت عنك. الله عز وجل ظالم ولا عادل؟ الله ما يظلم، لا يظلم ربك أحدا. فأنجيناهم لأنهم تكلموا، وذلك لأنما قالوا له لماذا هذا ما ينفع فيهم، قالوا معذرة ولعلهم يتقون. نعم، هذا حديث عظيم، وهذه الآية من أعظم الآيات، هذه أصلا تشرح في المجالس وتعلم الناس، تعلم. الآن الناس قنوات تحارب الله في البيوت، أليس كذلك؟ نعم. الكفار يعظمون، الصلاة وما أدراك ما الصلاة، صلاة الفجر في بعض المساجد، يقول في أحدهم في فتوى، يقول ما أصلي إلا أنا، أصلي ولا أروح المسجد الثاني؟ هل أنت في البر؟ قال لا، أنا في حارة كلها بيوت، وفي الساعة السابعة صباحا الشوارع ازدهام. عن أم المؤمنين زينب بن جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، كما في هذه الآية، والحديث متفق عليه. إذا كثر الخبث، قيل الذنوب والمنكرات وقيل الزنا، قال النووي يصح له جميع الفسق والذنوب والمعاصي وأنكرت. ولذلك جاء في الحديث عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، إلى آخره. وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. والحديث رواه الترمذي. ومن الحديث حديث أبي بكر المشهور، قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الناس من يكمل إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. ولذلك القرطبي رحمه الله يقول في حديث السفينة في هذا الحديث فوائد: تعذيب العامة بذنوب الخاصة، هذا القرطبي في التفسير، وفيه استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال علماؤنا فالفتنة إذا عملت هلك الكل، وذلك عند ظهور المعاصي وانتشار المنكر وعدم التغيير، وإذا لم تغير وجب على المؤمنين المنكرين لها بقلوبهم هجران تلك البلدة والهرب منها. وهكذا كان الحكم في من كان قبلنا من الأمم، كما في قصة السبت حين هجروا العاصين وقالوا لا نساكنكم. وبهذا قال السلف، روى ابن وهب عن مالك أنه قال تهجر الأرض التي يصنع فيها المنكر جهارا ولا يستقر فيها. والله المستعان. في أحد يتكلم عن هذه المواضيع؟ ليست القضية أمر معروف عن المنكر. من يتكلم عن هذه المواضيع؟ من تسمعون في القنوات والإذاعات هل يتكلم؟ إلا من ندر. يهجر أرض المنكر، المنكرات في البيوت وفي كل مكان، ومنكرات ليست منكرات عادية، يعني قنوات تحارب الله، تنشر الشرك والبدع والعهر، قنوات مشهورة لو تسأل أي عامي، وجرائد ومجلات وترك للصلوات، والله المستعان. حتى في هذا الزمان لا تذكر المنكرات لأنها كثرت وتنوات. واعلموا أن الله شديد العقاب، حث على لزوم الاستقامة خوفا من عقاب الله، تحذير. والمسلم يسير بين من؟ بين الخوف والرجاء والطمع، رحمك الله، لأن الإنسان إذا لم يخف لم يرتدع. ما يكفي الرجاء، لابد من خوف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل على الصحابي في مرض الموت قال ماذا ترجو؟ قال أرجو ربي وأخاف ذنوبي. قال ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة أو أمنه الله مما يخاف. واعلموا أن الله شديد العقاب، أي العقوبة، والعقوبة الذنب أو الأمر الذي يستحق عليه العقوبة، شديد العقاب فلابد. ولذلك ما وقع الناس فيما وقعوا فيه إلا لما قل الخوف من الله، الخائف ما يفعل ذلك. كلما ضعف الخوف كثر الناس وأقبلوا على المنكرات، بدليل أن الموت أصبح لا تأثير له، والموت والحوادث وكثرة الجنائز أصبحت لا تأثير لها عند الناس. هذا معنى الآية، فمن فوائد الآية الحذر من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من فوائد الآية أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للهلاك. الآية وهذه الأحاديث كلها دليل. فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون. هذه كلها آيات. وذكرنا لماذا يعذب الجميع مع أنهم ارتكبوا المنكرات؟ لسكوتهم. ومن فوائد الآية أن العذاب إذا وقع فإنه يعم الصالح والطالح. ومن فوائد الآية التحذير من عقاب الله، حتى يقول بعض السلف يقول لو فارق الخوف قلبي لمات. لأن الخوف طريق، يعني يسير الإنسان بين الخوف والرجاء بينهم. ثم قال الله عز وجل واذكروا إذ أنتم قليل. هنا كلمة لابن عاشور حلوة نقولها لكم. يقول ابن عاشور فعلى عقلاء الأقوام وأصحاب الأحلام منهم إذا رأوا دبيب الفساد في عامتهم أن يبادروا للسعي إلى بيان ما حل بالناس من الضلال في نفوسهم، وأن يكشفوا لهم ماهيته وشبهته وعواقبه، وأن يمنعوهم منه بما أوتوه من الموعظة والسلطان، ويزجروا المفسدين عن ذلك الفساد حتى يرتدعوا. فإنهم تركوا ذلك وتوانوا فيه لم يلبث الفساد أن يسري في النفوس وينتقل بالعدوى إلى من واحد إلى غيره حتى يعم أو يكاد، فيعسر اقتلاعه من النفوس، وذلك الاختلال يفسد على الصالحين صلاحهم وينكد عيشهم على الرغم من صلاحهم واستقامتهم. فظهر أن الفتنة إذا حلت بقوم لا تصيم الظالم خاصة بل تعمه والصالح، فمن أجل ذلك وجب اتقاؤها على الكل لأن إضرار حلولها تصيب الجميع. كلام ذهب. لماذا قال واتقوا للجميع؟ لأنك أنت بعد خاسر، أنت يا صاحب الصلاح لا تهنأ بصلاحك. الآن البلد الذي مليء بالمنكرات ورجل عابد جاهد يطلب العلم في المسجد وغيرها، هل يهنأ؟ لا، يسمع بالمنكرات ويرى المنكرات، ما يمكن يكون سعيد. الإنسان لابد أن يتأثر، خاصة إذا كان تقي ويتأثر وكذا. فوجود المنكرات فيه أضرار كثيرة. ثم قال الله تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. تذكير. هذه الآية تتضمن تعديد نعم الله على المؤمنين، والله عز وجل يذكرهم بالنعم. كانوا ضعفاء فأصبحوا أقوياء. من أجل ماذا؟ من أجل كما قال لعلكم تشكرون. اسمع لهذه النعم. إذ أنتم قليل، هذه واحدة، كانوا قلة في مكة، كانوا قلة لا يخفى على أحد، كانوا قلة قليلين في العدد، مستضعفون في الأرض، غيرهم يستضعفون، يخافون أن يتخطفهم الناس. ما معنى الاختطاف؟ الأخذ بسرعة، يأخذونهم الناس ضعفاء. هذا كله موجود في مكة في أول الإسلام. مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، قيل كفار قريش. لماذا؟ كانوا يخافون، هم الصحابة كانوا يخافون ممن؟ كفار قريش. فالذين قالوا الناس هنا كفار قريش هذا دليلهم. وبعض العلماء قال جميع الكفار من الروم والفرس وقريش، ولا مانع من ذلك، وإن كان بعض الأعضاء يختلف عن بعض الأعداء. يعني بعض المفسرين قالوا المراد بالناس جميع الكفار، وهذا صحيح. الضعيف مسلم وضعيف قد يخاف ويهجم عليه كل كافر، وإن كان كفار قريش هم أقرب الناس، هم المقصودين. فالخلاف واضح ولا إشكال فيه. نعم، وإن كان مشركي العرب أقرب الناس إليهم. طيب، فآواكم، الله أكبر، من مكة إلى المدينة صاروا آمنين في المدينة عند الأنصار، وأيدكم بنصره في غزوة بدر، ورزقكم من الطيبات أحل لكم الغنائم. واضح؟ لعلكم تشكرون. من يستنبط لي من الآية فضل الشكر؟ تعرف؟ أزيد؟ أيوة. صح. لا، أنا سؤالي هل نستفيد من الآية فضل عبادة الشكر؟ لا أنا ما أتكلم عن نذكر لعلكم تشكرون. أعطيتكم هذه الأمور وفعلتكم هذه الأمور وأعطيتكم هذه النعم من أجل ماذا؟ تقوموا بهذه العبادة العظيمة، ما هي؟ الشكر. فهذا من أعظم، قد تكلمنا عن الشكر بما فيه الكفاية، لكن هنا ومما يدلك على عظيم هذه العبادة قول الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. جعل الحكمة من هذه الأمور الشكر، فعلم أن الشكر هو الأساس. فمن أعظم الطاعات وأجل القربات القيام بشكر لعلكم تشكرون. تشكرون من؟ الله عز وجل. وسبق لنا أن الشكر يكون بالقلب والجوارح واللسان. بالقلب: وما بكم من نعمة فمن الله. باللسان: وأما بنعمة ربك فحدث. بالجوارح: كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تفطر قدمه. ولذلك معنى شكر الله أن تصرف هذه الجوارح فيما يرضي الله عز وجل، ولا تصرفها في المعاصي. هذا شكر الله عز وجل، أن تقوم بشكر الله. هذه النعمة، هذا المال، هذا البصر، هذه الرجل، هذه اليد، هذا اللسان، تصرفه في طاعة الله عز وجل. فمن قام بذلك حقق الشكر. والشكر لا شك أنه من أفضل العبادات، ولا أحد يشك أنه من أجل القربات. معنى المستفيد من؟ أنت. ومن يشكر فإنما يشكر نفسه. وهناك آية تبين عظيم فضل الشكر. قال الله تعالى لإبليس: لا تينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إذن وظيفة إبليس، وظيفة الشيطان، أن يجعل الناس لا يشكرون الله عز وجل. فحينما تقوم بشكر نعمة الله عز وجل فإنك تقوم بعبادة تدحر الشيطان. وهنا سؤال يطرح نفسه: حينما أقول مثلا الشكر عبادة جليلة وأمر الله بها، بالتأكيد المؤمن الخالص يبحث كيف يحقق الشكر. حينما أقول مثلا الإخلاص فضله عظيم وأجره كبير ويقوي العبادة ويكثر الطاعة وإلى آخره، تبحث ما وسائل الإخلاص، صح ولا لا؟ حينما تقول الناس اشكروا الله، يسألك أحد يقول: طيب أنا والله هذه عبادة جليلة وعبادة عظيمة، ودي أبحث كيف أحققها. سؤال وجيه. أي نعم، قد ذكرناه، سؤال الله. فالنبي قال لمعاذ: إني أحبك في الله فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن أعظم الأسباب التوجيه المحمدي، التوجيه النبوي، النظر إلى من؟ من هو أقل منك. قال صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تجدروا نعمة الله عليكم. ما بعد كلام، ولا نحتاج إلى كثرة كلام ولا إلى تحليلات ولا إلى تصريحات، بعد كلام النبي عليه الصلاة والسلام انتهى. فمن أراد وهو صادق فعلا، تجد الرجل صادق يريد أن يحقق العبادة، يجد الجواب. يذهب يجالس الفقراء، يجالس المساكين المرضى، ويبتعد عن مجالس الأغنياء مهما كانوا، مهما كانوا، إلا لأمر يعني ضرورة لا يجالسهم، فإن النفس ضعيفة. ومن علامات التوفيق أن تقر بنفسك بالفقر، فإذا اعتمد على الإنسان على نفسه غالبا لا يوفق. يقول: لا أنا ما يهمني أجلس مع الأغنياء وأسمع الأغنياء. لا، النفس ضعيفة خاصة على المال، صار له قيمة. وحينما كثر الفقر بين الناس وضعف الدين عند الناس وألقي الشح، صار المال من أعظم الفتن، من أعظم الفتن. فمن أراد أن يحقق عبادة الشكر فعليه أن يجالس المرضى والفقراء والمساكين، يكون له زيارات الفقراء وزيارات المساكين، يحاول يجالسهم ويذهب إليهم، ويحاول بقدر الاستطاعة، لا عبر الإنترنت ولا عبر القنوات ولا الجلسات، يحاول لا يشاهد الأغنياء كما ترون أغنى رجل في العالم، أطول عمار وإلى آخره، ويحقق الشكر. اذهب الآن إلى مريض في السرطان أو ادخل مرضى السرطان، تخرج عابد، تخرج زاهد. فالإنسان يحذر. فلعلكم تشكرون. وقد ذكرنا فضائل الشكر وما فيه من الفضائل العظيمة في آيات كثيرة، ولله الحمد والمنة. فالمقصود أن يحقق الإنسان الشكر. وهل هناك شكر آخر؟ نعم، شكر الله، فالله يشكر العبد، فإن الله شاكر، إن الله شاكر عليم. كيف شكر الله عز وجل؟ يثيب على العمل الصغير الأجر الكبير. الحسنة بعشر سبع حسنات إلى أمثال ضعيفة. من فوائد الآية تذكير الإنسان بنعم الله عليه، لأن الإنسان الذي فيه حياء يستحي. حينما تقول للناس أنتم لا تصلون الفجر كإمام المسجد مثلا، وأنتم في نعمة وصحة والحروب من حولكم، وما علمنا بالحروب، وصحة وأمان وفراغ وأنعام الله عز وجل تأتينا من كل جانب، وتنامون، هل يليق بهذا؟ إنسان الله عز وجل ينعم عليك وأنت تكفر. فتذكير بالنعم الذي يستحي تؤثر فيه، والله عز وجل يذكرنا بهذه النعم. وكما قلنا أن من أسلوب الدعوة الترغيب والترهيب، كما أنك تغوض من النار ومن الموت وكثرة الأموات وعذاب القبر والله عز وجل شديد العقاب، أيضا في الطريق الآخر تذكره بنعم الله، فالإنسان ينوع، وهذا أسلوب القرآن. طبعا من أعظم أو من فوائد الآية أن الرزق ورزقكم من الطيبات، أن الرزق الطيب من توفيق الله عز وجل ومن أعظم النعم، ولكل إنسان يرزق، حتى الأغنياء، حتى عفوا حتى الكفار، لكن اللي من التوفيق أن ترزق الرزق الطيب، هذا توفيق من الله عز وجل. وأنتم تعرفون ونحن نعرف ناس يملكون مليارات يبيع شيء محرم ما في ربح بلسانه، هو يقول والله أن هالشيء هذا ما في ربح. طيب أنت من أغنياء العالم، ليش تبيع هالشيء هذا؟ تظل أمة محمد مثلا قناة مجلة أو كذا، لتعلم أن التوفيق من الله. ولكل إنسان لو حكمنا عقولنا نقول كيف تبيع هذا الشيء وأنت من أغنياء العالم؟ أصلا لو ما تبيع شيء، أن تصرف على أمم وعلى دول وتبيع هذا الشيء، تضر أمة محمد، تخون دين محمد صلى الله عليه وسلم، فتعرف أن التوفيق من الله عز وجل. وتعرف حديث لا غبطة لا حسد إلا في اثنين، أعطاه الله مال فهو ينفقه في الخير. من فوائد الآية فضل عظيم للشكر وعلو منزلته، ذكر لعلكم تشكرون، وأن الحكمة من هذه الأمور القيام بشكر الله عز وجل، فينبغي على المسلم أن يشكر الله عز وجل. وهذا ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. هذه الآية العظيمة ينادي الله عز وجل بنداء يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول. اختلف العلماء في سبب نزول هذه الآيات، قيل كان البعض يسمع الشيء من النبي عليه الصلاة والسلام فينقلونه إلى المشركين فنهاهم الله عن ذلك، وقيل نهاهم أن يخونوا كما صنع المنافقون يظهرون الإيمان ويسرون الكفر، وقيل أن أبا سفيان خرج من مكة فعلم النبي بخروجه وعزم على الذهاب إليه فكتب إليه رجل من المنافقين، وقيل نزلت في حاطب ابن أبي بلتعة حين كتب إلى من؟ إلى أهل مكة. بماذا يخبرهم؟ من يعرف؟ بغزو النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن الآية عامة، هذه تعتبر من الخيانة لا شك، ما ذكرنا من الخيانة، أما الآية فليس لها سبب نزول، الآية عامة، ومن ضمنه ما ذكره بعض العلماء، فالآية عامة. وإن صح، من يكمل؟ أنا سأتكلم وأنتم أكملوا. وإن صح أنها وردت على سبب، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالآية عامة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول. والخيانة كل معصية خفية فهي داخلة في قوله لا تخونوا، فكل معصية خفية فهي مرادة من هذا النهي، سواء عدا الغلول أو غيرها. لا تخونوا الله والرسول، خيانة الله عز وجل عدم القيام بأوامره، وخيانة الرسول عدم القيام بأوامره. إفشاء الأسرار للكفار خيانة، نشر الشبه عبر القنوات أو المواقع، هذه خيانة. إعانة الكفار خيانة على الإسلام والمسلمين. الفرح بنصرة الكفار على دين الله وعلى دين الرسول خيانة، تشمل كل خيانة، كل خيانة. لا تخونوا الله والرسول، خيانة الله عز وجل وخيانة الرسول عليه الصلاة والسلام، كما وقع في حاطم بن أبي بلتعة، فقد أخبر أهل مكة تخون الرسول عليه الصلاة والسلام، الذي ينشر الشبه ويفعل ذلك الأمور، هذه كلها تدخل تحت الخيانة. وذلك يقول ابن عطية هذا خطاب لجميع المؤمنين إلى يوم القيامة، وهو يجمع أنواع الخيانات كلها قليلها وكثيرها. والخيانة التنقص للشيء باختفاء، وهي مستعملة في أن يفعل الإنسان خلاف ما ينبغي من حفظ أمر ما. وسنتكلم على الخيانة بعد ما نكتب. ثم قال تعالى وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، عطف على النهي، أي ولا تخونوا أماناتكم. والمراد بالأمانات هنا العموم على القول الراجح، والمعنى كل أمانة أؤتمن عليها الإنسان فإنه يجب أن يؤديها ولا يخون فيها. فيجب على كل أحد أن يؤدي الأمانة التي أؤتمن بها كاملة لا يخون فيها. والأمانات في الحياة أنواع كثيرة، فمثلا الأمانة في العبادة، فمن الأمانة أن يلتزم المسلم بالتكاليف فيؤدي فروض الدين كما ينبغي، ويحافظ على الصلاة والصيام والزكاة وبر الوالدين وغير ذلك من الفروض التي يجب أن يؤديها بأمانة الله رب العالمين. عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. الأمانة في حفظ الجوارح، على المسلم أن يعلم أن الجوارح والأعضاء كلها أمانات يجب عليه أن يحافظ عليها، لا يستعملها فيما يغضب الله. فالعين أمانة يجب عليه أن يغضها عن الحرام، والأذن أمانة يجب عليه أن يجنبها سماع الحرام، واليد أمانة والرجل وهكذا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين تزني والقلب يزني، فزين العين النظر وزين القلب التمني، والفرج يصدق ما هنالك أو يكذبه. الأمانة في الودائع، نعم، في حفظها وأن يؤديها لأصحابها عندما يطلبونها كما هي، مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع المشركين، فقد كانوا يتركون ودائعهم عند الرسول ليحفظها لهم. ولذا فقد حثنا صلى الله عليه وسلم على رد الودائع إلى أصحابها. في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلافه الله، رواه البخاري. وأيضا في البخاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره. الأمانة في العمل، نعم، يجب على المسلم أن يؤدي العمل ما كلف به على خير وجه، فالعامل يتقن العمل يؤديه بإجادة وأمالة، الطالب يؤدي ما عليه من واجبات، يجتهد في تحصيل علومه ودراسته، ويخفف عن والديه الأعباء، وهكذا يؤدي كل امرئ واجبه بجد واجتهاد. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. الأمانة في البيع والشراء، لا يغش، لا يغدر، لا يخون. والحديث مشهور في قول النبي صلى الله عليه وسلم حين مر برجل يبيع طعاما فأعجبه فأدخل يده فيه فإذا هو طعام مبلول، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا. المسؤولية أمانة، الحاكم والأمير والوالد والموظف وكل من تولى إمرة أو مكانة أمانة، من أعظم الأمانات والعياذ بالله. لماذا؟ لأن يترتب عليها مفاسد أخرى. فمثلا الوالي أو الحاكم ليس كغيره، فإن الوالي حينما يخون الأمانة تحدث مصائب كثيرة وتذهب أموال كثيرة يشترك فيها جميع الشعب. كل إنسان مسؤول عن شيء فإنه يعتبر أمانة في عنقه. كل إنسان حاكم أو والد أو ابنا أو رجلا أو امرأة، قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم إلى آخره. وقد مر معنا في رياض الصالحين حديث الحسن أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه، فقال له معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. والحديث الحديث في صحيح مسلم بل في الصحيحين. الأمانة في حفظ الأسرار، المسلم يحفظ السر لا يخون ولا يفشي الأسرار. قد جاء في الحديث إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. نعم، فالأمانات كثيرة جدا كلها أمانة، بل عرضت على السماوات والأرض فأبين أن يحملها لثقلها. وللأمانة شأن عظيم في استقامة أحوال المسلمين، ما ثبتوا عليها وتخلقوا بها وتركوا الخيانة. فالأمانة دليل على نزاهة النفس واعتدال أعمالها، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من إضاعتها والتهاون بها. فجاء في الحديث أو جاء أنها من صفات المنافقين، قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، ذكر منها: وإذا اؤتمن خان، أي إذا ائتمنه إنسان على شيء خانه، والله لا يحب الخائنين، كما قال تعالى: إن الله لا يحب الخائنين، وقال تعالى: إن الله لا يحب كل خوان كفور. وتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم منها، فقال: وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطانة. والخيانة من صفات آخر الزمان. وهنا حديث عظيم أيها الأخوة، أنا دائما أذكره في المجالس، يعني عجيب وعظيم وموجود في هذا الزمان. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم ذكر أقوام يأتون صفاتهم: اسمع، قوما يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن، نسأل الله السلامة. يعني صفات قبيحة تدل على فساد ذلك الزمان وقلة دينهم. ومن صور الخيانة قوله صلى الله عليه وسلم: من استشار أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه. هذه من أعظم الخيانات، وبالذات حينما يكون في قضية الدين أو أمور كبيرة تتعلق في العقيدة، فيخونه فيوجهه إلى شخص ليس على مذهب أهل السنة أو ليس على مذهب السلف. فالمستشار مؤتمن كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم الخيانة أيضا الخيانة بامرأة المجاهد، قال صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء. فما ظنكم إن ذهاب الأمانة دليل على فساد المجتمعات وقرب الساعة. قد جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم حينما سئل متى الساعة، قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. والأمانة من أعظم صفات أصحاب الرسالات. كان النبي عليه الصلاة والسلام، كان كل رسول يقول لقومه: إني لكم رسول أمين، واتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم منذ صغره، ولقب بين قومه بالصادق الأمين. وقد قال أبو سفيان، هرقل سأل أبا سفيان حينما سأله عن النبي، قال: هل يغدر؟ قال: لا. نعم. قال: وتخون أماناتكم وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون أنها أمانة من غير شبهة، وقيل: وأنتم تعلمون ما في الخيانة من المأثم بخلاف من جهل. من فوائد الآية تحريم الخيانة بكل أنواعها، وقد تكلمنا عليها، ومنها وجوب الأمانة وأداء الأمانة وتأديتها كاملا من غير نقص، لأن الله عز وجل حينما حذر من الخيانة فمن المعلوم بالمفهوم يأمرنا بماذا؟ بالأمانة وأداء الأمانة كاملة من غير خيانة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.